بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال رحمه الله: قال: فلما نزلت هذه الآية، الآية الأولى، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، ودعا تميما وعديا، فاستحلفهما عند المنبر بالله الذي لا إله إلا هو أنهما لم يختانا شيئا مما دفع إليهما، فحلفا على ذلك، وخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيلهما. ثم ظهر الإناء الذي كانوا أخفوه، إناء من فضة مموه بالذهب، واختلفوا في كيفية ظهوره. فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه وجد بمكة فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي. وهذا في صحيح البخاري أنه وجد يباع بمكة، فسألهم أهل بديل مولى عمرو بن العاص: من أين هذا؟ قالوا: اشترينا من تميم وعدي. وقال آخرون: لما طالت المدة أظهروه، فبلغ ذلك بني سهم فأتوهما في ذلك، فقال: إنا كنا قد اشتريناه منه. فقالوا لهما: ألم تزعما أن صاحبنا لم يبع شيئا من متاعه؟ قال: لم يكن عندنا بينة، أي على أننا اشترينا منه، وكرهنا أن نقر لكم فكتمناه فكتمناه لذلك. فرفعهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: فإن عثر، أي اطلع على خيانتهما. وأصل العثور الوقوع على الشيء، على أنهما يعني الوصيين استحقا استوجبا إثما بخيانتهما وبأيمانهما الكاذبة، فآخران من أولياء الميت يقومان مقامهما، يعني مقام الوصيين، من الذين استحق بضم التاء على المجهول. هذه قراءة العامة، يعني الذين استحق عليهم أي فيهم ولأجلهم الإثم، وهم ورثة الميت استحق الحالفان بسببهم الإثم، وعلى بمعنى في، من الذين استحق فيهم أو لأجلهم الإثم، استحقه الحالفان. كما قال تعالى: على ملك سليمان، أي في ملك سليمان. وقرأ حفص: استحق بفتح التاء والحاء، وهي قراءة علي والحسن، أي حق ووجب عليهم الإثم. يقال حق واستحق بمعنى واحد، إذن هذان معنيان على القراءتين: استحق، قراءة استحق. فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الإثم. استحق عليهم أي استحق الحالفان الإثم عليهم، عليهم أي فيهم وبسببهم ولأجلهم. وقراءة استحق فسرها قال بمعنى حق ووجب، وعليهم كذلك تكون بمعنى فيهم أو لأجلهم، أي وجب لأجلهم الإثم، وجب لأجلهم الإثم على الحالفين. وقال بعضهم استحق عليهم أي الميراث وليس الإثم. والمعنى أن الشاهدين أو الوصيين قد يأخذان شيئا من مال الموصي، فإذا أخذوا شيئا من مال استحقوا ذلك المال على هؤلاء الورثة، فيلزم الورثة لأنه صار مالا لهم أن يؤدوا إليهما. قال: فآخران يقومان مقامهما. ممن هؤلاء الآخران؟ أي من الأولياء، من القرابة الذين استحق عليهم، أي يستحق عليهم، يجب عليهم شيء من المال للحالفين. إذا كان الحالفان حلفا على شيء من المال لهما، قد يكون هذا المعنى أوضح حتى لا نجعل عليهم بمعنى فيهم أو لأجلهم، نجعلها على بابها. فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم، هم الورثة، استحق عليهم أي الحالفان استحق شيئا من المال على هؤلاء الورثة، لأنهم إذا شهدوا أنه أوصى لهم بشيء من المال أو حلفوا على أنه أوصى لهم بشيء من المال استحقوا ذلك المال على أولئك الورثة وأخذوه عليهم. قال رحمه الله: الأوليان نعت للآخران، أي فإن عثر على من استحق إثما فآخران الأوليان، يصف آخران بأنهم الأوليان، الأوليان أي الأقارب، أولى الناس بالميت أقارب، أي فآخران الأوليان. وإنما جاز ذلك، والأوليان معرفة والآخران نكرة، لأنه لما وصف الآخران فقال: من الذين صار كالمعرفة، فصح أن ينعت بمعرفة على ما يقوله البغوي. والأوليان تثنية الأولى، والأولى هو الأقرب كذا قال البغوي، أنه نعت لقوله فآخران، ومحتمل أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديرهما الأوليان، كالتفسير لما سبق فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم، ثم فسر من هما هذان الآخران فقال الأوليان، أي هما الأوليان، أي هما أقارب الميت، أقارب الموصي. ويكون أحسن من حيث المعنى أنه خبر لمبتدأ محذوف. فيكون سياق الآية فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم وهما الأوليان، أي يفسر قوله فآخران يقومان مقامهما، قال هما الأوليان. وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم ويعقوب الأولين بالجمع فيكون بدلا من الذين، والمراد منهم أيضا أولياء الميت. ومعنى الآية، هذا حاصل معنى الآية، إذا ظهرت خيانة الحالفين يقوم اثنان آخران من أقارب الميت فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، يعني يميننا أحق من يمينهما، نظير وقوله تعالى في اللعان في تسمية اليمين شهادة، فشهادة أحدهم أربع شهادات والمراد بها الأيمان، فهو كقول القائل أشهد بالله أي أقسم بالله، وما اعتدينا في أيماننا وقولنا إن شهادتنا أحق من شهادتهما إن إذا لمن الظالمين. فلما نزلت هذه الآية قام عمرو بن العاص والمطلب ابن أبي وداعة السهميان فحلفا بالله بعد العصر، فدفعا الإناء إليهما وإلى أولياء الميت. وكان تميم الداري بعدما أسلم يقول صدق الله ورسوله، أنا أخذت الإناء فأتوب إلى الله وأستغفره، وإنما انتقل اليمين إلى الأولياء لأن الوصيين ادعيا أنهم ابتاعاه، والوصي إذا أخذ شيئا من مال الميت وقال إنه أوصى لي به حلف الوارث إذا أنكر ذلك. وكذلك لو ادعى رجل سلعة في يد رجل فاعترف ثم ادعى أنه اشتراها من المدعي حلف المدعي أنه لم يبعها منه. وهذه الأيمان هي لوجود اللوث، لوجود التهمة، لأنه قد يقول قائل كيف يحلفون على شيء لم يشهدوا ولم يروه. نظير هذا ما تقدم معنا في أحكام القسامة. فهذه الآية الحكم الذي فيها يحلف الأولياء يحلفون على شيء غائب لوجود لوث أي تهمة. وكذلك الحلف في باب القسامة أي لهذا السبب، فهذا الحكم مشابه من هذا الوجه لحكم القسامة. ففي كلا الحكمين يحلف الأولياء دون أن يروا أو أن يشهدوا، ولكن لوجود لوث وتهمة فيه يحلفون. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن تميم الداري قال كنا بعنا الإناء بألف درهم فقسمتها أنا وعدي، ولما أسلمت تأثمت فأتيت موالي الميت فأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلف عمرو والمطلب فنزعت الخمسمائة من عدي ورددت أنا الخمسمائة. فذلك قوله تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي ذلك الذي حكمنا به من رد اليمين أقدر وأحرى أن يأتي الوصيان بالشهادة على وجهها وسائر الناس أمثالهم، أي أقرب إلى أن إتيان إلى أن الإتيان بالشهادة على ما كانت، أي أنهما يبين لهما أنكما إن حلفتما وخشي منكما عدم الصدق، فإننا سنرد الأيمان إلى الأولياء، يحلفون وتلزمون بهذا الشيء الذي حلفتم عليه. أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أي أقرب إلى أن يخافوا رد اليمين بعد يمينهم على المدعي، تحلف أيمانا كاذبة أو تخون أمانة. أو قال بعد يمينهم على المدعي فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم فيفتضحوا ويغرموا، فلا يحلفون كاذبين إذا خافوا هذا الحكم، ولذا يبين لهم هذا الحكم قبل أن يحلفوا، وأنه إن خشي منكم الخيانة أو حصلت ريبة نرد الأيمان على أولياء الميت، وإذا حلفوا استحقوا ما حلفوا عليه. واتقوا الله أن تحلفوا أيمانا كاذبة أو تخونوا أمانة، واسمعوا الموعظة، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن هذه الآيات تضمنت حكما خاصا له خصوصياته وأحكامه الخاصة به، فيما إذا كان الإنسان في سياق الموت وأراد أن يوصي ويشهد على وصيته ولم يجد وصيا أو لم يجد شاهدا إلا من الكفار، أنه يجوز أن يشهدهم، وأن أداء الشهادة من هؤلاء الكفار تكون على هذا الوجه الذي ذكره الله تعالى، أن يقاموا بعد الصلاة، وأكثر العلماء أن صلاة العصر أي أمام الناس، ولا زال المصلون موجودين، فيحلفون بهذا اليمين الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية، فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله، أي نؤدي الشهادة على وجهها. وهذا اليمين يطلب منهم عند الريبة، إذا حصلت ريبة من الورثة، أما إذا لم تحصل ريبة فلا يلزمهم اليمين، لأن الله تعالى قال فيقسمان بالله إن ارتبتم. أيضا لا يشترط أن يكون ذلك في السفر، وإنما ذكر السفر في هذه الآية لأنه الأغلب، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. بل لو فرض أن إنسانا أراد يوصي في الحضر ولم يجد شهودا من المسلمين في مكان بعيد، ما معه إلا أناس من الكفار يشهدهم ويكون لهم نفس هذا الحكم، فإن اطلع الورثة بعد ذلك أنهما خانا وكذبا في شهادتهما ولم يؤديها على الوجه الصحيح، نرد اليمين إلى الأولياء. فإذا ردت اليمين إلى الأولياء يحلفون بسبب وجود خيانة، قال الله فإن عثر على أنهما استحق إثما، وجد ذلك، اطلع عليه، اطلع على خيانة فيهما. فإذا تكون يمين الأولياء ليست هكذا غيبا بدون أي قرينة، بل بقرينة اللوث الحاصل والتهمة الموجودة، فإنهما عثرا على الخيانة واطلعا على خيانة من الشاهدين، فإذا حلفوا استحقوا ذلك الذي حلفوا عليه وغرم الشاهدان. وهذا الحكم باق غير منسوخ، وعليه جماعة من العلماء. وهو حكم كما سبق في بعض صور له نظير في القسامة، نظير له في الحلف على الشيء الغائب، أيضا في إشهاد الكافر هذا المصلحة، أيضا في حلف الشاهد هذا إذا وجدت ريبة، وإلا الشاهد لا يحلف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.